اللي هي قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد صارت عامة معاخاة الناس على الدنيا. كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس. قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله: وفيه فهم الصحابي للواقع. ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة معاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا. ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم ومن حيث علاقة بعضهم ببعض هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك. كيف يؤثر في أناس لا يعرف طريقتهم؟ ولهذا بيّن الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بيّن ما بيّن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس، كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. ابن عباس لما رأى أن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووانى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنيا، ونبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام، فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية. لأن الواقع يعني الحال قسمان: قسم مؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية. فما كان منه مؤثرا في الأحكام الشرعية يعني تبنى الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل أن يحكم. وأما القسم الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه فإنه ليس بمحل امتياز، لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي، والعالم إنما يهتم بما يؤثر في الأحكام الشرعية، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به الاهتمام بالمؤثر في الأحكام الشرعية. ولهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللها، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والأحوال، وهذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس. كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصور، والتصور قد يكون الحكم على واقع، فالتصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي. أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترطة في العالم، لأن العالم يجب عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام، أما ما لا يؤثر في الأحكام فلا يجب عليه، قد يكون ذلك من الثقافة، قد يكون من زيادة العلم، قد يكون من النافلة، هذا باب آخر، لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فإذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئا، لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي. مثلا لو أتى بيحكم على شخص بأنه يستوجب الحد، رجل زنى وأتوا به فقال قالوا له أيها العالم أو الشيخ أو القاضي هذا زنى، فلا يقول العالم أو القاضي لا يقول اذهبوا به فاجلدوه أو اذهبوا به فارجموه، لابد من معرفة واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه، فيسأل أولا يرى هل هو محسن أم غير محسن، هل هو عالم بالتحريم أم غير عالم، هل يعذر بالجهالة أم لا يعذر، يعني لابد أن يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك. كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة، لأنهم يشترطون للحكم معرفة الحال، سواء الأحكام عند المفتي أو الأحكام عند القاضي لابد من معرفة الحال، وهذا هو معرفة الواقع. وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير وفي هذه السنين الأخيرة من الكلام عن فقه الواقع وما يتعلق به، هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه، لأن فقه الواقع عندما أطلقه من طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الأمة أو في العالم، ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين أن فقه الواقع السياسي هذا غير مشترط في العالم، أن يفقه الواقع السياسي بمعنى أن يعلم ما يدور، أن يفقه يفهم ما يدور في السياسة، لأن السياسة أمر لا يعرف ولا يدرك غوره، وإنما الذي يتعاطى الأخبار في ذلك غايته أن يعلم ما يجري، أما أن يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن. ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا، فقد يكون الخطأ أكثر من الصواب، وذلك لأن مبناه على الحد والظن، فإذا هو علم بالخبر وليس فقها. ولهذا نقول إن الأحوال السياسية تعلم، أما تفقه فهذا صعب المنال، حتى السافة أنفسهم لا يفقهون على حقيقتها، يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به، وهي الأصول الثابتة لعلاقة المؤمن بأعدائه، هذه أصول ثابتة نفقهها فقها جيدا، مثل معرفة أعداء المسلمين، قال الله جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بين الله جل وعلا لنا أن المشركين جميعا أعداء لنا، وأن اليهود أعداء لنا، وأن النصارى أعداء لنا، وأن المنافقين أعداء لنا، فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه، فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها، لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا. ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية، يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة، لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخلاص، ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل واحد، ولهذا بيّنها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا. فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي، القدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع، الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات، وقد يكون من المستحبات، وقد لا يكون مندوحا في بعض الحالات إذا كان معه التفريق في أصول شرعية، لأن هذه المسألة حادثة. وأول من أطلقها حسب علمي، أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة يوسف، فإنه عند قوله تعالى فيما أذكر ربما أكون نسيت، عند قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قسم الفقه إلى قسمين، فقه الأوراق وفقه الحركة، وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع، ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع، لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع، وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق، وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة أنه يحتاج إليه إذا قام في الدولة المسلمة، أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يعتنى بفقه الفقه الأوراق قبل أن تقوم، فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ على حسب تعبيره، في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين، ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع. هذا حسب علمي هو أول من وزع هذا التوزيع وذكره. ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني الثلاث سنين الأخيرة، لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن، يعني من نحو 20 سنة وقريب منها، يعني الاهتمام فقه الواقع، لكن كونه منظرا ونحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير. المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب، وطرقه لها كان مبنيا على نظرة، وهذه النظرة غير صائبة في أصلها، وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة مسلمة. هذا غلط، حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه الكتاب والسنة، فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم، قصد سيد خضر فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق، كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية، يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية، ثم ولد هذا المولود المسوه فسأل الإسلام عن حكمه. هذا الكلام ليس فيه الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صاعدا، فقه الأوراق يحتاج كل داعية، ولهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على الفقه، فقه الكتاب والسنة، وهذا يسبب ضررا من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة، هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيسا جماعة أو مسؤولا في لفئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي أطلق ليس بصواب، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظرا شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان، واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته، كذلك على الداعية رعايته. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة لمجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مجموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذن هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفيه فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تأملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحهم، ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد، ولابد أن يتفرس الدعاة فيها وينظر في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنصفين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فسمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحب هذه الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزبيان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرب، في موضوع عظيم كما بين ذلك أصحاب صاحب الفضيلة. الموضوع عظيم وهو أعلى موضوع، وهو موضوع الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، والشرك هو أعظم الذنوب والكبائر. قد أنزل الله الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للتحذير منه والدعوة إلى توحيد الله، أول شيء أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوه، يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، الحكمة في خلقهم أن يعبدوه وحده، بدعائهم خوفهم وجزائهم وصلاتهم وصومهم وجزائهم وسائر العباده. خلقوا لهذا الامر وامروا به كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. والرسل والكتب وشرف الرسل وهم يعتزون بهذا الامر ببيانه وايضاحه والدعوه اليه والتحذير من كله. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والانس والرجال والنساء ان يعنى بهذا الامر اكبر عنايه واهم عنايه، فاذا صح لهم هذا الامر فهم على خير عظيم. ثم تبصر تعلم من جميع ما اوجب الله وان معرفه كل ما حرم الله حتى يؤدي ما اوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. فاول واجب على المكلف من جن وانس من رجل وامراه الواجب عليه اول شيء ان يخص الله ربه بالايمان وان يحذر الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الدعوة إلى توحيده والتحليل الإسرائيلي، وبعث الرسل لهذا الأرض حيث قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياكم نعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله قد حماه فأعطينا السر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن الشرك. ويقول عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: ما كان في أيام الرسول صلى الله شاهدنا على مسيرته اولئك حضرت اعمالهم وهم لا يفهمون. الشرك واعظم الذنوب اخطاها، قد ابدى الشيخان واوضح ما ينبغي ايضاحه في هذا الامر العظيم. وعفى الله مثوبتهما وزادهما وايانا واياكم علما من هدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. المكه الذي تسلم في هذا الامر عشر سنين في مكه يدعو الناس الى توحيد الله قبل ان تفرض فرع. عشر سنين يدعو الناس الى توحيد الله. صابر قريشا وغيرهم وابدى واعاد في ذلك، وهكذا اصحابه رضي الله عنهم، وحصل عليهم من البلاء والمشقه ما صنع لهم، فلم يزل بهم يدعوهم الى الله وينذروهم منك الله وسجده حتى ان الله له فتره بعدما حصل منهم ما حصل من الشقاق والعناد. وقصر بقصره عليه الصلاه والسلام حتى ان يهم الله بفعله خبزهم وضوائهم، فعلها الله لهم هجره الى المدينه. بل هجر جمع من اصحابه قبل ذلك الى الحبشه فيها بشده الاذى من المشركين. فالواجب على جميع المكلفين ان يعرفوا هذا الامر حق المعرفه، وان يستقيموا على توحيد الله والاخلاص له في كل اقوالهم واعمالهم من صلاه صوم صدقات حج جهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر العبادات، وان يحذروا الشرك من جميع المعاصي سبحانه وتعالى. لا يفعل عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رغبه عند الله. وسمعتم تفصيل الشرك حقيقته وانواعه وشرائطه، قد وقع الأمة في ذلك الشيء الكثير مع من ظاهر القرآن حتى يكسب تكرار كلام الله ومع إيضاح من مسجد ذلك الأحاديث الصحيحة وما بينه أهل السيرة من كتابة السيرة البيان العظيم كل ذلك قد حصل ومع ذلك فأكثر الخلق لم يوفق لهذا فأكثرهم على حكم الله وما أكثر الناس ولو حرصت منهم وإن تطع أكثر يدرك عن سبيل الله. قد ذكر سبحانه في قصص الأنبياء العجل الأنبياء في عنادهم وكفرهم وضلالهم مما يبين لأهل الإيمان عظمة التوحيد وشدة الضرورة إلى العنب به والأخذ به والتمسك به. بعد كل قصة في سورة الشعراء يقول إنه هي الهلاك وما كان أكثر منه بعد كل قصة فيما وقع ضد الأنبياء ورسلهم وعناد الأعداء في ذلك الآية عبر وعظة وما كان أكثرهم مؤمنين. فحسب عبد الله أن يصيبه ما أصاب الأكثرين يحرص على إشراف عباده الله وحده وأن تؤمن حقا أنه لا معبود حق إلا الله وخالق معنا لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية في سورة الحج وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فيه من الشركين. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بالله ومن المشركين كما قال الله عز وجل قد كان لك أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه يعني يا ربي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدالة والبغضاء وبدا حتى تكون الآية. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت من المنافق قد استمسك من أخر قال له صلى الله عليه وسلم الله والإخلاص لأن يؤمن بالله حقا وأنه ربه ومعبوده الحق صدقا من قلبه صدقا خالصا من قلبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من إخلاص الصدق وأن من زود القول لا يكفر. قد قالها المنافقون وهم في الدخل أسفل من النار يقولها المنافقون وهم في الباطل على خلافه. فالقول المجرد لا يفيد اهله شيئا بل حجه عليها بل لا بد من قول وعمل لا بد ان تقول لا اله الا الله صدقا من قلبك واخلاصا من قلبك ولا بد ان تحقق ذلك باخلاص عباده الله وحده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصوا مني دماءهم وحقوا اموالهم الا بحقها حقها كفر الله بالله واداء الفرائض وترك المحارم. حد يخلق صوته اريد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب الله. فالاحاديث والايات يسر بعضها ويبين بعضها. وظن بحال المشركون انهم بقولهم لا اله الا الله صاروا مسلمين مستحقين للنجاه وان عبدوا بدوي وان عبدوا الحسين وان عبدوا عليا وان عبدوا النبي وان عبدوا الاصنام هذا من الجهل الاعظم هذا اعظم الجهل واخطر. فلا بد في قول لا اله الا الله من الصدق والاخلاص وان تعبد الله وحده دون كل ما سواه. فاما الاثار المجرده من دون عمل من دون عقيدة فلا تبدي على أهلها شيئا بل أهلها إذا قالوها في الظاهر وهم في الباطل يخالفون لها عمدا صاروا منافقين وصاروا شرا من الكفار المعلمين وصاروا في الدكر أسفل النار كما قال عز وجل إن المنافقين في الدكر أسفل النار حولا فجأ لهم أسفل. المقصود أن قول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله معناه الإقرار باللسان مع تصديق القلب ومع قيام الجوارح في إجابة الله معنا في الأسواق. اللسان ينطق والقلب يشبع لا معبود حق إلا الله، والجوارح تنقاد ذلك يعبد الله بصلاته وصومه وذبحه ونذره وذهابه وأمره بالمعروف وأن ينكر غير ذلك كله لله وحده. فصلت الشروط الموضحة لهذا الأمر، شروط هذه الكلمة يقول من ضبط صدق من ضبطها علم اليقين وإخلاص الخلق كما محبة وانقياد وقبول الله. وذكر ذلك في القرآن حسب عن الله المجيد وزيد ثامنها كفار منك بما سوى الإله من الأشياء بطل الإنسان لو يكون سنع العلم يقول الله العلم من مسحق العبادة وعن يقين مهما ما أشرك ما أشرك يعني علم مع يقين كامل أن الله معبود الحق لا شريك له سبحانه وتعالى وأن ما عبده الناس من الأنبياء أو الملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم أو غيرهم كله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من سيد الأيها سيد بدوي أقول كذا ويا رسول الله انصرني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أو يا فلان سأل الناس الشمالين هذا الشيء الأكبر أو طلب الجن الشيء الأكبر أو طلب النجوم الشيء الأكبر. لا بد أن تكون إلا به الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتى يشاء. فجميع الأوامر والنواهي كلها شرع للعبادة التي أنزلها الخلق لها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس إذا ربك تفسرها تقليد الله تخصصها العبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد في المعاصي كلها هذا تشريع هذا تشريع لبواقع على الناس والبطل هذا هو تشريع وما خلق الجن ولا الجن ولا الجن يعبدون يعبدون بها يعني اخلاص عباده الله توحيده تخصيص العباده الخوف والرجاء المحبه الصلاه الصوم والذبح والنذر فأداء الفرائض لله وحده وترك المعاصي التي اعظمها واخطرها الشرك هذه العباده التي انكرت لقلها امر منه العباده ان تخص الله بالعباده وحده وان تؤدي فرائضه وان تدع معها كل ذلك وفي التقوى وفي الايمان وفي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى وفي الجل هناك ما جاءهم من التقوى الى اقراره المسلمين فعليك بان تجاهد نفسك في هذا الامر العظيم وان تنصح من حولك من اهلك رباتك ونيرانك ورؤسائك وعلى غيرهم من تستطيع حسب طاقتك حسب علمك يمكن من يقولك بلسانك بالمكاتبه بالحاكمه تلغون بكل وسيله تستطيعها توصل الحق الى الناس تعلمهم وتنشدهم تدعوهم الى الحق تحدوهم والشفاء والعصر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق هي شريفه للعباده من نجم او ملك او نجم او ملك او جن او غير واذا لم يؤمن بالله وحده صار في اكثر من الصلاه كالملائكه من الشيوعيين وغيرهم والذين لا يؤمن بالله ربا ولا يعبدون الله ولا يؤمنون هم أعظم الناس كفر وأضلهم ضلالا قد جعلوا أهواءهم من دون الله وقد اجتهدوا أهواءهم وأهواءهم من دون الله فهم أعظم الناس كفرا. المفسدون طبقات كفر طبقات أنواع وإن كان له الشرك لكنه طبقات في كفر بالله وعظم الدليل في الصحيحين هذا ذكره رضي الله عنه فقد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أعجبه بأنه يجب أن يقول لنا لا
يعلم لا يعلم
من يهم ثم قد عرض البيت ثم قد قول الزور وشأن الزور خير مسعود أن تجعل يده خلقه ثم أيضا قال أن تقضي ذلك في الإقامة ثم أيضا قال أن تزان بحجة الله تبين الحديث جميعا أن أعظم الدين الشكر لله ثم بعد ذلك قتل الوفاء الحق والعقوق اشتراك الزور والزنا كل فضل من احسن الثبات ما في اعظم الجميع واشد الجميع هو شكر الله عز وجل وما دينه تحت مشيئه الله ما دين الشرك من شأن ما اعرفه تحت مشيئه كما قال عز وجل في كتابه العظيم ان الله لا يغفر الذنب ولا يغفر ما دون ذلك الا الاشياء فما تحت الشرك مدينه من المعاصي تحت مشيئه الله ان شاء الله عفا عن سهل اذا مات على التوحيد والاسلام وان شاء عدله على قدم عاصمه وكثير من الناس يموتون على وكثير من الناس من الناس على المعاصي يعذبون يعذبون في النار على قدم عاصمه لكن لا يخلدون خلود في الصعب بل يعذبون على قدم عاصمه كلهم على قدم عاصمه هذا تقوم الجنه تصل بها وهذا اكثر بها على حسب العظيم التي ماتوا عليها لا يفائلون ولن يعفو الله عنها العذبون يشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهدهم الملائكه والاخلاق والمؤمنون ويخلهم الله حسب حكمته سبحانه ومشيئته ولطفه واحسانه شفاعه الشفاعه ثم تبقى بقيه في النار من العصاه يخلهم الله بعد ذلك بفضل رحمته من كل شفاعه الاحاد ماتوا على التوحيد لكنهم معاصي دخلوا بها النار ومكثوا بها ما شاء الله فالواجب على جميع المخلصين من رجال النساء والعربي العجل من جنود الانس الجميع الواجب عليهم الحذر والانفاق في الدين والتعلم والتبصر حتى تعرف ما اوجب الله عليك وحتى تعرف ما حرم الله عليك وحتى تعبد ربك على بصيره والواجب ايضا الجدال في اداء ما اوجب الله الاخلاص لله ومحبه وتعظيم والحذر من جميع المعاصي اعظم الشر عن محبه لله وعن تعظيم عين وبصيره وعن قياد لشرعه وتعالى ربه سبحانه وتوبه اليه لا تقل انا شاذ او انا صحيح وتؤجل لا الموت ياتي بعده كم من شاذ مات قبل الشيخ وكم من صحيح مات قبل النذير فالواجب الحذر الواجب الجدار بالتوبه والاتباع الجدار بالتعلم والتفقه بالدين الجدار بالحذر بكل ما حرم الله الجدار بكل ما اوجب الله في أي مكان في الدنيا أي مكان في الحضر والسفر في البر والبحر في القطار في الطائرة في السيارة في أي مكان هذا يجب عليك أن تجلب عن الله وأن تستقيم على شرع الله وأن تؤدي فرائض الله وأن تحب على حلم الله بإيمان صادق وإخلاص لله ومحبة وامتثال وقبول الحق وإيثار الله والرغبة فيما عند الله هكذا يجب عليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة هذا أيضا ولا تؤدي ولا تقول هذا يمضي عليه فشجع أحد أدي الفرائض في وقتها تحضر المعاصي أينما كنت في بيتك في الطريق وفي أي مكان لعلك كنت اسأل ربك التوفيق اسأل ربك التوفيق اسأل ربك اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن الله اللهم اصلح قلبي وعملي نقل يسعد يرضى غير الله دائما دائما بعد فيه يدعوني استجب لك يقول سبحانه يدعوني استجب لك وعليك ان تحذر الشرك والمعصيه في الخطا والجهل جميع الاحوال في السجود والخطا بالله احذر الشرك بالله خالا بربك توحيد الله واحذر المعاصي كذلك انما قلت فإذا نفع المعروف ومن هيك عنك فكل لله وحده لا لله إذا نصحت لي أخيك كذلك لله وحده قرأت قلالك لله وحده صدقتك لله وحده هكذا الأعمال كلها مخللة بإخلاص لله بفتح الدين والصدق والكتاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو فرض الله وتخشى عقابه نسأل الله لنا في التوفيق والهداية. نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن نحن الفقه في الدين كما نسأل الله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يولي عليه خياره ويصلح قلبه كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يهدهم المسلمين.